الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه مع الشك في الزيادة، في زيادة القيمة أو زيادة الثمن عن القيمة، هل يصدق الغبن أم لا؟ قلنا قد يقال نعم، قد يقال لا، لأن الشاك كالعالم. إنسان إذا شك واحتمل أن الثمن أزيد من القيمة الواقعية، الناس يعدون كأنه عالم، ولذا يذمون الناس. فمن هذه الناحية اذا لا يكون له خيار. وقد يقال له خيار لان دليل لا ضرر والاجماع مطلقان خرج منهما قدر المتيقن. وما هو العالم؟ بقي الشر. هذا كله بيناه في الدرس السابق، درسنا جديد من الآن. وإذا فرض أن الإنسان كان قادر، على السؤال، يتمكن أن يسأل عن القيمة، قيمة هذا الشيء، ولم يسأل، هذا هل له خيار أم لا؟ يعني أنا ذهبت إلى السوق، اشتريت حاجة، وكان يمكنني أن أسأل أهل الخبرة موجودين في السوق، أقولهم يا جماعة كم يسوى هذه الحاجة، كم تسوى؟ كان يمكنني أن أسأل، فلم أسأل، وغلبني البائعون. يعني الثمن الذي طالبني به أكثر من القيمة الواقعية، لكن أنا كان يمكنني سؤال هل لي الخيار أم لا؟ يقول اتضح نعم. لماذا؟ لأن قلنا قاعدة لا ضرر والإجماع مطلقان خرج منهما العالم فقط. وأنا لست بعالم، بعد وأن كنت قادر على السؤال يشمني قاعدة لا ضرر. معلش طبق العبارة يا أخي. ومما ذكرنا يعني من إطلاق قاعدة لا ضرر وإطلاق الإجماع، وأنه لم يخرج منهما سوى العالم، يظهر ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال، كما صرح به في التحرير والتذكرة. من يعني العلامة صرح في كتابيه هذين بذلك؟ نص سؤال لو كنت أعلم بأن البائع طالبني بثمن أكثر، يعني الثمن الذي يريده أكثر، ولكن الكثرة بمقدار متسامح بها، يعني الكثرة التي مثلا يريدها بمقدار ثمان واحد، كنت هكذا أتخيل. وإذا بعد ذلك تبين أن الكثرة التي اخذها مني لا يتسامح فيها، تبين المقدار الزائد الذي اخذه من عند عشرة توامين مثلا، فهذا غبن او ليس بغبن. فالخلاصة انا حينما اشتريت هذا الشيء كنت اعلم بانه اخذ مني زيادة، لكن كنت اتخيل الزيادة بمقدار يسير، فتبين انها بمقدار غير يسير. هل مغبون لي الخيار؟ يقول نعم. انظروا بعد هنا لزوم البيع ينزل من نظر القضائي. صدق العبارة. ولو اقدم عالما على غبن يتسامح به فبان ازيد. يعني شنو ازيد؟ يعني بمقدار لا يتسامح بالمجموع منه ومن المعلوم. المجموع من المعلوم، معلوم الزيادة اليسيرة اللي هي ثم ومن ذات الإضافي هذا المجموع من الإضافي ومن الزياد المعلوم لا يتسامح كان بالمجموع احنا قبل يصدر فلا يبعد الخيار. سؤال جديد، لو فرض على انه كنت اعلم الزيادة غير ليست يسيرة، يعني كنت اتخيل الزيادة بمقدار مثلا 10 توامين، 10 توامين لا يتسامح فيها يا اخي، لا يتسامح فيها غير يسيرة، ولكن بعد ذلك تبين ان الزيادة التي اخذها مني اكثر من ذلك، سيوليك كان يقتصر على 10، لا تبين اخذ مني 11 زيادة، الزيادة كان مقدار على 10 بحث، يعني انا كنت اعلم بزيادة بمقدار ماذا 10، لكن هو ماذا كان قد اخذ مني زيادة اكثر من 10، يعني بعبارة اخرى درهم اضافي كان، الذي هذا الدرهم الاضافي لو كان وحده هو الزيادة كان يتسامح فيه. فالسؤال هنا في مثل هذه الحالة، انا هل لي الخيار ام لا، باعتبار اني انا اقدمت على زيادة الذي قدرها 10، اما الزيادة الذي قدرها اكثر من 10 لكن الاكثرية قلت بمقدار يتسامح فيه، لو كان منفردا وهو درهم او وهو ثماء، لو كانت الزيادة الاضافية بمقدار لا يتسامح فيه جسما اكمن يقينا 100% خيار موجود، لكن لا انا قاعد افترض ماذا، تلك الاضافة مقدار يتسامح فيه. الشيخ يقول ايضا لا يبعد وجود الخيار لاني لم اقدم على هذه الاضافة، لذلك يقول ولو اقدم على ما لا يتسامح، اقدمت على الزيادة غير اليسيرة الكبيرة على مقدار 10 مثلا، فبال ازيد عليكم السلام ورحمة الله، قل بمقدار ازيد ازيد بمقدار يتسامح به منفردان، يعني مقدار ثمان زيادة الاضافة على 10، او بما لا يتسامح، قلت له هذا ما كان يخليه كان احسن، لانه اذا ما لا يتسامح جزما على انه يوجد ماذا على اي حال، يعني كانت الزيادة يوجد مقدار توامين يوجد مقدار 10 توامين اضافية اخرى، ففي الخيار وجه، يمكن ان يقال يوجد خيار، ليش تقول الوجه الذي تقول انه لم اقدم انا على هذه الزيادة فلزوم البيع علي في ضرر. نقطة، سؤال، لو فرض انه هذا البائع باعني دارا او سيارة وقد غبنني بمقدار من الثمن، بمقدار 1000 دينار مثلا غبنني، فلي الخيار مو هالشي، لي الخيار، ولكن السؤال الذي اطرحه هذا انه بعد البيع مباشرة ارتفعت قيمة السيارة، يعني بحيث الان لو كان بايعني بهالثمن ما كان يصدق اني مغبون، هل يرتفع الخيار عني ام يبقى؟ يقول قدس سره يبقى، لماذا؟ لان هذا الارتفاع حصل في ملك الخاص، حتى ولو كانت هذه الزيادة حاصلة قبل القبض قبل ان اقبض السيارة، كيفما كان حصلت في ملك الخاص، فاذا بعد انا يصدق اني مغبون، فيكون لي حينئذ ماذا؟ الخيار. هذا نظير عن الانسان محفوظ السلامة يشتري له فرد حاجة وراء 10 سنوات يرتفع قيمته، هذا معناه من الاول لم يكن مغبون، مغبون رأس امر، هاي زيادة حصلت الان جديدا في ملكي الخاص، في محل كلامها كذلك، هذه الزيادة اخرى حصلت في مدة مباشرة بعد العقد غير منفصلة،
فإذا ما قال حصلت بميتي
فلا تنفع الغبن لربما هكذا يقال ولربما يقال ولربما يقال بأنه الخيار ينتفي. لماذا؟ لأن الغرض من الرجم ما هو؟ أن تتدارك النقصان تأخذ النقيصة. والتدارك الآن حصل بعد شنو شفتي قلت يعني هذا الرد منك حينئذ يصير له. يعني الإنسان العاقل ما ترى ما يقضي على هذه العملية. إذا فرض أنه تدارك حصل لما تريد تبدل حاجة بالتالي راح تحصل ثمنك. ها تمام ثمنك. الآن لما تفحص القيمة تصير قبل الطلاع على الغبن. لما ارتفعت القيمة بعد حينئذ فأنا ما حصلت تمام ثمنك. فما معنى الرد حينئذ؟ كما يقال نفس هذا الرأي في باب المعيوب. لو اشتريت دجاجة مكسور معيوبة كانت يا أخي فيها عيب، ولكن قبل أن أطلع على عيبها بقدرة القادر عز وجل ارتفع العيب. هل لي حق الرد أم لا؟ قسم من العلماء قالوا لا، لأنه في الثالث تدارك والسلامة حصلت. فما معنى الرد هنا أم تدارك قد يقال؟ طبق العبارة. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، ما لنا شغل بالزيادة اللي تحصل بعد ذلك. افرض حصلت شيخ يميل إلى الأول، ترى إلى الأول يميل، افرض الزيادة حصلت بعد ذلك، لكن بالتالي ما ليس هذا معنى أن الغبن ارتفعت. فلو زادت بعده ولو بعد العقد ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان، قبل أن يطرح المغبون على أنه مغبون على نصح عقد، لم ينفع هذا الزيادة. ليش؟ لأن زيادة ما حصلت في ملك المغبون. فإذا وقعت في ملك المغبون على هذا الأساس يصدق على أنه جرى العقد وهو مغبون، أنه مغبون حال العقد والمعاملة وقعت على الغبن، فإذا صياغ موجود ويحتمل عدم صياغ حينئذ. يعني حينما ارتفعت ماذا القيمة وازدادت قبل أن يطلع المغبون على غبنه، لأن التدارك حصل قبل أن يرد. فلا يثبت الرد الذي شرع الرد علما لتدارك الضرر، كما في بعض الأدلة يقولون كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه. العلامة رضوان الله عليه شوف يقول في بعض العيب، بل في التذكرة أنه مهما زال العيب حتى إذا بعد العلم بالعيب زال العيب، فضل ما قبل العيب. العلامة بعد كل صاحب يقول العلامة تقول حتى لو بعد العلم بالعيب زال العيب، خيار ما موجود. أنه مهما زال العيب قبل العلم سواء كان أو بعده، ما دام قبل أن ترد إذا زال العيب سقط حق الرد. نقط وأشكل منه يقول ثبوت الخيار يكون أشكل، يعني عدم الخيار يكون أوضح وأجلى. متى؟ لو كان الملك يتوقف على القبض، كما في باب السلم وكما في باب الصرف. لو فرض أن الزيادة حصلت بعد العقد ولكن قبل القبض، هنا عدم الخيار يكون أجلى. ليش أجلى؟ لأن الانتقال متى يحصل؟ من حين القبض. وحين القبض تدارك حصل لم ينتقل له الشيء وهو مغبون، فلا معنى للخيار. فعدم الخيار هنا أجلى وأشكل منه من السابق. أشكل منه من أي ناحية؟ يعني ثبوت الخيار أشكل، يعني عدم أوضح. ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله، يعني قبل القبض. ليش إن أنا أشكل وعدم الخيار أوضح ثبوت الخيار أشكل؟ يقول لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. اللهم يا أخي إلا إذا قلنا بوجوب التقابض وجوبا تكليفيا، يعني من أول العقد يجب بالوجوب التكليف المولوي. التقارب. هنا إذا جن بالوجوب التكليف من أول العقد لعله والله العالم، لعله والله العالم غد يصدر. ليش؟ لأن من أول العقد وجب إعطاء ماذا؟ الناقص في مقابل الكامل. وجب تبديل الناقص بالكامل، وهذا نحو غبن. نحو غبن، بالتالي ما دام وجب أن أسلم الزائد أنا من كيسي خطيئة أنا، أخذ الناقص ما دام هذا وجبه، هذا غبن. الله ما أدري هذا يكفي بنظركم؟ والله العالم يا أخي. الشيخ يقول ما أدري. نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما العلامة بنى هذا في باب الصرف، قال يجب التقابض تكليفا، بالوجوب التكليفي ما يجوز التأخير كما صرح به العلامة. يثبت الخيار، ليش؟ لثبوت خيار غبن، يثبت لثبوت الضرر بسبب وجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص، لكن العلامة بنى على وجوب التقابض المشهور ما يبنون، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب سؤال إذا فرض السيارة اشتريتها بسعرها من دون غبن، فابن الورقة يا أخي سلمني المفاتيح، قلت له سلمكم الله، قال لي أهلا ومرحبا بأخي، لكن بمجرد أن قال أهلا وسهلا ارتفعت قيمة السيارة أو انخفضت فجأة، فجأة قيمة السيارات ارتفعت أو انخفضت، فهل حينئذ إذا انخفضت قيمة السيارات أصير أنا مغبون، أو إذا ارتفعت يصير هو؟ كلا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة والنقيصة حصلت بعد العقد، حين العقد باعني هو بالكامل من دون غبن. فهل إنسان يا أخي هو للا إشكال هنا نبهد طبق العبارة، ولو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما إجماعا كما في التذكير، قال إجماعا لا تضر هذه الزيادة والنقيصة. إذا واحد راد يمتحنك تدري شلون يمتحنك؟ يقول لك اقرأ هذه العبارة اشرح لي اياها، وهاي اقرأ ذيك العبارة، ثم ان المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المعنى المصل لم ينفع. اقرأ فيه اياه ثم يقول لك اقرأ لي هاي العبارة، ولو ثبتت الزيادة والنقيصة بعد العقد، يا مقرأت لها يقول لك اشرح عنه بين الفرق البيلات دير ذلك ذاتي وقت ماذا لا تصفن امر الفرق هذا الذي بينتك يا أخي، لا اللي بعضهم قالوا ما ندري الفرق، فرق هذا الذي بينت يا أخي، فانتبت له جيدا. في الحالة السابقة قل غبنني حالة العقد، لكن القيمة ارتفعت متى؟ بعد العقد. فهنا السؤال كان على أن هذا الارتفاع بعد العقد يرفع ذات الغبن القبلي، ولا قلنا لا 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 قاعد نفرض حالة العقد غبن ما موجود أبدا أبدا، وشو كان قلت لك طيب تقي النقي يا أخي، بعد البيع حصلت الزيادة أو النقيصة، هذا الفرق بينهما، فالتفت جيدا. ثم إنه لا عبرة بعلم، سؤال إذا أنا لم أتصدى للبيع جعلت وكيلا عني يتصدى البيع، والوكيل كان يعلم بأن القيمة لأن الثمن أكثر من القيمة الواقعية، يعني كان يعلم بالغاب، فهل لي أنا خيار أو ليس لي خيار؟ أنا الموكل، الوكيل كان يعلم، بس أنا خطيئة أقول الموكل لم أكن، أنا الموكل ما كنت عالم، هو كان عالم. لنظركم الشريف ماذا الجواب؟ إذا كان الوكيل وكيل في مجرد إجراء الصيغة، يعني الاتفاقية تمت بيني أنا وبين ذلك الطرف، والوكيل فقط قلت له قل بعت لا أكثر، شغلت في هذا المقدار. إذا كان وكيل في مجرد بعته هذا علمه وجهله لا يضر، لا يؤثر، لا يؤثر شيء أبدا. وأما إذا كان وكيلا بالوكالة المطلقة، بيت وكالة مطلق مصوف يطلع روح لن يفلوس وانت محفوظ السلامة. دعوة عليه اصرف ما شئت. ذهب وكان يعلم ان من حاز النفي يشتريها ثمنها اكثر واشترى هذا الحاجة مع انه يعلم ثمنها اكثر بكثير من قيلتها الواقعين. لسه انت لابد تقول لي شيخي اصلا هنا هذا الشراء باطل لانه هيك وكالة ما موجودة. انسان عادة لما ينطي وكالة ينطي وكالة في اي مجال في شراء الاشياء بقيمها الواقع المساوية للثمن. لا يعطي وكالة لشراء شيئين بثمن اكثر من القيمة واقعي. فمن الاول هذا الشراء باطل من باب اقدام الوكالة. اقول لك غض النظر عن ذلك افترض على انه بعلي تسامح عن ذلك. افترض الوكالة كانت وكالة مطلقة شاملة لكل حتى لمثل هذا في مثل هذه الحالة لا يثبت الخيار ماذا للموكي. لا يثبت الخيار ماذا ما دام الوكيل وكيل مطلق وعالم لا يثبت الخيار حينئذ للموكلين. واذا كان الوكيل جاهل بل حينئذ يثبت الخيار للموكل. طبق العبرة. ثم انه لا عبرة بعلم الوكيل. يا وكيل الوكيل في مجرد اجراء العقد في مجرد اجراء بعته علم وجهل لا يؤثر. بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة مساومة تصير عن المعاملة كان وكيل مفوض في ذلك فما علم الوكيل. يا إذا علم الوكيل أصل المعاملة باطلة لأنه في وكالة ما موجودة ما تشمل الوكالة في مجالات. يقول وفرض صحة المعاملة خلنا نفرض صحيحة ما أهل غض النظر عنها أصول الوكالة تشمل حتى هذا المورد اذكروا بس إيه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل ما دام الوكيل عالم. بل اذا الوكيل جاهل ومع جهل الوكيل يثبت الخيار للموكل الا ان يكون الموكل عالم. هذا مطلب اخر السام. الا ان يكون الموكل عالما بالقيمة وكان عالم هذا الموكل بان وكيله خطير. هذا وكيل الذي هو جاهل بالقيمة هذا الوكيل يعقد على ازيد من القيمة لكن الوكيل كان جاهل بس الموكل كان عالم ويقرره له وكان الموكل يقرر الوكيل يعني يمضي وسكت عن الوكيل ولم يقل له بأن هذا الثمن أزيد سكت. في مثل هذه الحالة لا يكون للموكل خيار. نقطة. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل يقول قلت سفره لما نقول خيار يثبت خيار لمن يثبت للموكل لأن هو الذي يتبرع وليس للوكيل. الوكيل ما عنده شغل به. اي دائما في كل مورد هنا من نقول يثبت الخيار معناه يثبت للموكل. ثم واذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة الا ان يكون وكيلا مطلقا ذات مطلب اخر وكيل حتى في الفسخ فيثبت للخيار. لكن من يا باب يا اخوان من يا باب يثبت للخيار من باب الوكالة والا مو من باب انه ماذا الخيار مباشرة يثبت بخلاف في خيار المجلس. اذا وكيل مطلق يثبت له الخيار لكن لا من باب الوكالة بل من باب انه يصدق عليه بيع والبيع ثبت له خيار المجلس. اما هنا لم يثبت الخيار للبيع وانما ثبت للمتضرر والمتضرر من هو الموكل فقط. نعم الوكيل المطلق اذا قلنا يثبت له يثبت من باب الوكالة لا من باب بالي مباشرة يثبت له الخيار. لذلك يقول الا ان يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ فانه كالولي حينئذ والولي على الطفل يثبت له الخيار حينئذ باب الوكالة. وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس. زين لكن العبارة موهمة. وقد مر ذلك مشروحا في خيار المجلس. قد واحد يصور عندنا يعني مثل ما قلنا في خيار المجلس يثبت الخيار الوكيل. لنفس النقطة نقول هنا هذا باطل. قلت لا هناك يثبت له في الوكيل المطلق بما انه يصدق عليه بيع والبيع ده اللي دليل انه البيعان للخيار دليل على ان يثبت له الخيار. اما هنا ليس من هذا الباب بل من باب الاعقاب من باب الوكاله, وللبيع لم يثبت له خيار الاخذ. ثم ان سؤال اذا ادعى المشتري اني كنت جاهل بالقيمه الواقعيه, فأنا إذا شنو يقول لي مغبون. كيف يثبت سؤالنا هذا, كيف يثبت أن المشتري كان جاهل؟ الطريق لإثبات أنه جاهل ما هو, يقول المثبتات: أولا اعتراف الغاب بذلك. إذا الغاب قال بولي صحيح صدق أنت كنت ماذا. المثبت الثاني أن تقوم البين على أنه واضح جاهل. المثبت الثالث أن نقبل قول بيمينه, يعني إذا حلف فحينئذ يقبل قول. ليش يقبل قول بيمينه؟ من باب الأصل عدم العلم. الأصل أنه نشك هل كان عالم أم لا, الأصل عدم العلم. فقول موافق من للأصل, وكل من قول وافق الأصل في الحلف منه والقسم منه مقبول. ومضافا إلى أنه الجهل لا يتأثر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله, وكل دعوة يتعثر إقامة البينة عليها فالمدعي لها يقبل قوله مع اليمين. طبق العبارة. ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغاب واحد, وبالبينة اثنين إن تحققت ثلاثة, وبقول مدعيه. مدعيه عن شنو؟ مدعي الجهل وهو المغبون. مع اليمين ليش يقبل دعواه مع اليمين؟ لوجهين. يقبل دعواه مع اليمين لأمرين, لوجهين, لنفستين. الأول لأصالة عدم العلم, نشك هل عالم أم لا, الأصل عدم العلم, فقول موافق للأصل, وكل من وافق قول الأصل يقبل قول باليمين مع اليمين لأصالة عدم. لا واحد منكم يقول شيخنا أخو عدم أصالة اللزوم ضد, أي أصالة اللزوم ضد من؟ أصالة عدم العلم. أصالة العلم تثبت أن لك الخيار, أن له الخيار. أصالة اللزوم تثبت العكس. ليش ما تطبق أصالة اللزوم؟ يقول لك أصالة عدم العلم حاكمة, يعني الشك في اللزوم وعدم اللزوم ناشئ من الشك في من؟ مسبب عن الشك في من؟ في العلم وعدم العلم. في أصالة عدم العلم أصل سببي. مولانا التفت إلى هذه النكات, لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. النقطة الثانية, مع أنه قد يتعثر إقامة البينة على الجهل ولا يمكن للغابر المفروض. فقد واحد منكم يقول فالغابر خليه يحلف, ليش ما نجعل الغابر يحلف على أن هذا منه؟ هذا المشتري الذي يدعي الغابر هو كان قائم بالقيمة. ليش الحلف نعطيه للمغبون ولا لماذا الحلف نعطيه للمغبون ولا نعطيه للغابر؟ لرب قائل هكذا يقول, جوابه: ولا يمكن للغابر الحلف على علمه. علمه يعني علم من؟ أن المغبون عالم كان. ليش؟ لجهله بالحال. وهذا الغاب يجهل على أنه ذاك المغبون عالم أو ليس بعلم, لأنه لم يخش في قلبه ولم يدخل في قلبه حتى يعرف أن ذاك عالم يحلف على علمه. فتأمل مولانا, إنسان يمكن يطلع أن الغير عالم من دون شيء يسمون حاجة إلى أن يخش في قلبه. فأنا أعرفك أنت مجتهد, شنو خشيت في قلبك أنا؟ أعرفك أنت عادل, شنو العدالة؟ هي مؤمن الأمور الذي تقوم فيها في داخل الإنسان, في نفس الإنسان الاجتهاد والجهد. شنو أخش في قلبك وأنا أطلع لي؟ لكن مع ذلك يمكن هذا الاطلاع بواسطة اللوازم، بواسطة الآثار، بواسطة بعض الأقحاء، يمكن الإنسان ماذا يحصل لماذا العلم بالاجتهادي أو بأن فلان عادل هنا عن كذلك. يمكن بوسيلة من وسائل اطلع على أنه أنت عالم أو لست بعالم، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ذلك. مضافا فعلوا إشارة إلى ما يأتي أنه من قال كل من يتعثر عليه إقامة بينة بعد شوي يأتي ويقول السياق بعد شوي يكفي منه الحلف. فإذا لعل فتأمل إشارة إلى هذين، واحد منهما أو كلين على أي حال. هذا كله إذا لم يكن المغبون. يقول إذا من مغبون إذا قال أنا جاهل بقيمة الدار يقبل قوله السفاري ولا ما يقبل قوله بالحال نتيجة خير يقبل قوله، لكن يقول بشرط أن لا يكون هذا الذي يدعي الغبن دلالا للبيوت. أما إذا شغله هو دلال البيوت يقول والله سنت جاهل أنا يقول من أهل الخبرة لا يمكن أن تغفل ماذا عن قيمة الدور إلا لعارض من العوارض، إنسان تطرع عليه نكبة مصيبة سبب وآخر لعله لعجله مثلا ماذا قد يحدث، لكن هذا نادر. الظاهر على أنه ماذا؟ الظاهر أنه ملتفت، فإذا كلام مخالف علما للظاهر سأتنقل لشيخنا. هو الأصل ماذا؟ إذا شكينا عالم يا معالم عدم العلم. ليش؟ فإذا الأصل عدم العلم ماذا بل تأخذ بالظهور، تقول بناء على أنه ماذا الظهور يقدمون العلماء علما على الأصل. يعني إذا الظهور اقتضى شيء اقتضى أن هذا دلال فهو عالم، يعني الدلال لا يش، والأصل اقتضى أنه غير عالم، يعني كل إنسان شكينا معالم أو نزل عالم أصل عدم علم. الظهور يقدمون العلماء على الأصل، إذن على هذا الأساس نرفض، إذن على هذا الأساس نرفض دعواه. لا لعل قائل منكم يقول شيخنا افرض كلام مخالف للظاهر، لكن أقصى ما هناك ماذا يصير؟ ماذا يصير إذا كلام مخالف للظاهر؟ يصير مدعي، والمدعي إذا تعثر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع اليمين. فهنا هذا الدلال افرض كلامه مخالف للظاهر، أقصى ما هناك يصير مدعي، وبما أنه يتعثر عليه إقامة البينة على أنه جاهل فنكتفي منه باليمين. وش اقتراح جميل، ولكن يمكن أن أردك، يمكن أن أردك. أقول الإنسان إذا كلامه وافق الظاهر، الإنسان إذا كلامه وافق الظاهر موافقة للظاهر تصير سبب علمه أنه نقبل قولك، نقبل قول مع اليمين. من وافق قوله قرأنا في كتاب القدر كل من وافق قوله ظاهر نقبل قوله باليمين، لأنه يقولون أشبه شيء في الموت. أما إذا الإنسان خالف قول الظاهر، من قال أنه يصير مدعي بحيث جميع أحكام المدعي انطبق عليه بما فيها، بما فيها شنو هذا الذي نحن نريده؟ شنو هو بما فيها؟ أنه نقبل قول عند تعثر إقامة البينة، نقبل قول ماذا مع اليمين. من خالف قوله الظاهر بل يصير مدعي انطاد بالبينة. أما من قال نطبق عليه جميع أحكام المدعي بما فيها عند تعثر إقامة البينة نقبل قوله، لا. ولذا أجد الشاهد أن من خالف قول الظاهر ما نطبق عليه جميع أحكام المدعي، أجد الشاهد. لو فرض أن الإنسان ادعى أن البيع فاسد، جرى بيع بينه وبين إنسان آخر وادعى أن البيع فاسد، هذا اللي يبدأ الإحساس الكلام المخالف علمه للظاهر. يحصل عليه إقامة البينة لكن نقبل دعوى مع اليمين شلة. إذا ليس كل من خالف قول الظاهر انطبق عليه جميع أحكامه مدعي. فهرس يا أخي من الأول النقطة خلاصة أنه من المغبون إذا ادعى أني المشتري إذا ادعى أني جاهل يقبل كلامه إلا إذا كان دلالة فإن الظهور فإن الظاهر يقبل أن الدلال لا يشهد وإن كان الأصل يقبل جاهل لكن الظهور مقدر على الأصل ولعلك تعترض عليك وتقول مقتضى تقديم الظهور على الأصل أن يشهد مدعي دلال والمدعي إذا تعثر عليه إقامة البينة يقبل منه كلام دعوى مع الحال. هنا كذلك نقبل من الدلال دعوات على الحال أجيبك أقول إذا هكذا أجيبك بهذا الكلام أقول بأنه إذا فرض أن الإنسان كلامه وافق الظاهر بلا إشكال نقبل قوله مع اليمين أما إذا خالف انطبق عليك الأحكام المدعي بما فيها عند تعثر إقامة البينة نقبل القول مع قوله مع يمين هذا أول الكلام لم يثبت ولذا من ادعى فساد البيع وإن تعثر على إقامة البينة لا نقبل قوله. ثم الشيخ بعد ذلك يضيف إضافة يقول أصلا هذا القاعدة منين جبتوها من تعثر عليه إقامة البيع هاي أقضيها رواية شرف الدحشاية بين الفقهاء ما لا مستمع كل من تعثر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع اليمين ما كان هاي قاعدة على عمومية أو ساعات ومضى في المعنى قصة دي قبل قليل من قال على أنه في يسمونه قولوا ياي الدلال يتعثر عليه إقامة البينة العلم والجاي يمكن إقامة البينة عليه في كثير من الأحيان. صدق العبارة هذا كله إذا لم يكن المظلوم من أهل الخبرة بحيث ما يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غير غفلة وإلا فلا يقبل قولة ما في الجامع لابن سعيد يعني والمسالك قول من قبل يعني مخالف للظاهر خذ حضرة جناب تشكل يقول افرض كلامه خالف الظاهر وقد يشكل بأن هذا يعني كون كلامه خالف الظاهر إنما يوجد عدم قبول قولة من يانا حين حتى أن الظهور مقدر على الأصل غاية تقديم الظهور على الأصل يستوجب أن يصير مدعي غاية الأمر أن يصير مدعي من جهة مخالفة قولة للظاهر لكن المدعي من الواضح لما تعثر عليه إقامة البينة لكن لما تعثر إقامة البينة عليه يعني على هذا الإنسان الدلال ولا يعرف أنه جاهل إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين فليكن هذا من هذا القبيل الدلال من هذا القبيل من خلاله قالف للظاهر لكن يصير مدعي بما أنه يعثر إقامة البينة عليه يقبل قوله باليمين أجاوبك إلا أن يقال هذا جوابي إليك إن مقتضى تقديم الظاهر لما نقول الظاهر مقدم لازمه من وافق كلام الظاهر نقبل قول ابنين اما من خالف من قال نقول مدعي بحيث نطبق عليه ان مقتضى تقديم الظاهر جعل الذي كلامه وافق الظاهر مدعيه يعني من وافق كلام الظاهر نجعل ماذا مقبول القول بيمينه لا جعل مخالف الظاهر مدعيا بحيث نجرع لجميع كان المدعي حتى في قبول قوله اذا تعثر عليه اقامة البينة الا ترى انهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد الحقيق اذا تعثر عليه اقامة البينة على سبب الفساد اذا ما ثابت عدنا كل من خالف قول الظاهر يدل على انه مدعي ينطبق عليه جميع كان بينا صادع ايه اما ان تنطبق عليه كل احكام المدعي بحيث لا تعثر عليه اقامة البينة نقبل قول بيمين هذا مثابت هذا مضافة لان هاي القاعدة ما تقول اني انجبت شوه ما لا مستند كل من تعثر عليه اقامة البينة يقبل قول بيمين هذا مع ان عموم تلك القاعدة يا قاعدة كل من تعثر عليه اقامة البينة يقبل قول بيمينه ثم تدرك مسألتنا فيها هذا كله فيه تأمل محل تأمل أصل عموم القاعدة إنه ما ثابت برواية ولا آية إدراك موردنا وهو أن تقول سماعة الدلال يحصل عليه غالبا إقامة البينة من قال يحصل من قال فإن العلم يمكن إقامة البينة أو الجهل يمكن إقامة البينة عليه في كثير من الأحيان ولو اختلفا في القيمة يا أخي ذن السطرين الذي راح يتم إلى الأمر الثاني سطرين أو ما أدري ايش قد قريب شوي ونبل دير بالك عليه شوي دير بالك عليه خب أنا يواشر أصلا راح أحسن نقول انه لو اختلف في القيمة حالة العقد، راح نبين اربع صور لصور الاختلاف بينهما. الصورة الاولى، لو اختلفوا في القيمة حالة العقد، نفترض الثمن كان كم درهم، مثل فرد مثال الثمن كان 10 درهم وكانوا متفقين قبل العقد ان يجري العقد الثمن ايش قد كان القيمة الواقعية في السوق، في السوق كانت 10، ففي السوق كانت القيمة 10 واجرينا الثمن على 10، لكن بعد ذلك وقع الخصام والجدال والمشاجرة بين البائع والمشتري في انه حين العقد القيمة الواقعية السوقية كم كانت، فهم متفقين على ان القيمة قبل العقد كانت 10 والثمن احنا فارضين 10، لكن اختلفوا في ان القيمة حين العقد كم كانت. الثلاثة لازم تقولوا او يذهبون الى السوق ويسألون الناس وتنتهي في مسألة وشنا حاجة. اقول لك افترض ميت في الصحراء احنا وش يسمونه، ما يمكن ما يمكن اتناقش مثل المثال يا اخي، خلينا نمشي على اي حال. فالمقصود على انه تعذر الاستعلام، القول قول من اختلف في القيمة حال العقد، البائع يقول القيمة كم 10 حتى لا يكون غبن، المشتري يقول كانت 5، اذا انا مغبون ب5، اذا انا المغبون من يصير؟ المشتري. فالمشتري يدعي التغير والبائع يقول بمن؟ بعدم التغير. طبيعي اكو صورة مقابلة يجعل فيها البائع مغبون، لكن انا ما اريد اطول عليه، اخاف تشوش يا اخي، والا يمكن البائع يقول القيمة اش قد 15 والمشتري يقول القيمة ماذا باقية 10، فالمغبون من يصير؟ البائع. بس انا هذا ما اريد اطول، يكفيني هذا، اريد ان تعرف ماذا عند المغبون. فالخلاصة من اول ارجع اذا اريد ان تكبر بالصور يصير يا اخي تشويش. فالخلاصة من الاول اقول هذه الفرضية لكم شاهد، الثمن كان 10، القيمة قبل العقد كانت ماذا 10 جزمة، لكن اختلفوا في ان القيمة حالة العقد هل باقي 10 كما يدعيه من البائع او 5 يعني تغيرت، والاصل ماذا عدم التغير، مضافا الى اصالة شو يسمونه، مضافا الى اصالة شو يسمونه لزوم. الاصل في كل عقد ان يكون لازما. فالخلاصة اذا يا اخوان، الحق يا من يصير ويا منكر الغابن، ومن هو منكر الغابن نقول الله لا انسب الله رجاء هو البحث في هذا المثال، في هذا المثال بالخصوص. انتهى يا اخي، هاي الصورة الاولى ماذا انتهى. بس انا اقول انت بحكاية صغيرة، اصالة عدم التغير لعلها اصل مهلك، لعلها اصل ماذا، لعلها اصل مهلك. فاذا على هذا ليش؟ لان افرض تغير ماذا، لازم عدم التغير انه ليس بمغبون، وانه قد اقدم على من؟ على العشرة. ربنا لازم يعني احنا بدنا نثبت هل الغابن موجود ام لا، هل اقدم على القيمة 10 ام لا. انت تقول اصل عدم التغير، لازم عدم التغير هي ملازمة ليست شرعية، لان ليس عندنا آية ولا رواية تقول إذا كانت القيمة قبل العقد ف ثابتة ومستمرة ولم تتغير إلى حين العقيد. إذا ما عندنا آية ولا رواية. إذا المشتري ليس بمغبون. لازم عقلية فإن الأسعار في عدم التغير لا وجه لإجرائها صحيح أسعار النجوم فرق معي ليش؟ هذا مضافا يا أخي، هذا مضافا يا أخي. أصالة عدم اللزوم ليست دائما يا أخي. هذا تعليق ثاني بعد أعلم انفتت إلى التعليقات. هذا مضافا إلى أن أصالة عدم التغير ليست دائما. تثبت ماذا؟ تثبت ماذا؟ تثبت على أنه ماذا؟ عدم الخيار. تثبت اللزوم لعلها احيانا في بعض الصور، لعلها احيانا في بعض الصور تثبت الخيار. والان ما اقدر ان اثبت ماذا في بعض الصور، انت لعلك بعد ذلك ياتي الى ذهنك. انا قاعد ايدك في هذا المطلب، اخذت الشوش ان اذكر لك امثله. على اي هذه الصوره الاولى ماذا انتقل ماذا الى الصوره الثانيه الذي بي اخر اطبق هذه الصوره الاولى. ولو اختلف في القيمة وقت العقد، يعني مع اتفاق على القيمة قبل العقد، انا بعد اخذتك بعض الصور، او مع اتفاق على القيمة بعد العقد، بس انا ما اردت اطول، فقط اصرت مع اتفاق على القيمة قبل العقد، لكن اختلفوا في انه نزل ام ما نزلت القيمة. مع تعذر الاستعلام يمكن ان نستعلم. فالقول قول منكر سبب الغبي لإصالة عدم التغير ثانيا وإصالة اللزوم. هاي الصورة الأولى انتهت. الصورة الثانية يا أخي أن يختلفون في القيمة بعد العقد، يعني حين العقد يتفقون القيمة شقد كانت، هو الثمن شقد احنا افترضناه 10 يتفقون القيمة حال العقد 5 كانت، فاختلفت شيء. فإذا مغبون هذا المشتري أم لا؟ مغبون به، لكن يختلفون في أنه بعد العقد هل ارتفعت القيمة قبل اطلاع المغبون؟ هل ارتفعت القيمة وصارت 10؟ إذا ارتفعت لازمه ارتفاع الخيار أو أنه لم ترتفع. الكلام هو الكلام، الأصل عدم تغيرها، الأصل في مثل هذه الحالة، الأصل في مثل هذه الحالة. أو بالعكس يا أخي، خاطر المثال آنذاك الثمن ماذا افترضناه احنا شقد؟ راح أغير بالمثال. الثمن افترضناه شقد يا أخي؟ 10. والقيمة حال العقد اتفقوا انها 10، افترضت 10، لكن بعد العقد نزلت صارت 5 ام لا؟ البائع يقول لم تنزل، لم تفقد. المشتري يقول نزل. فحينئذ الاصل نقول ماذا؟ عدم التغير. الاصل حينئذ عدم التغير، والاصل اللزوم، فينتفي ماذا حينئذ؟ الخيار. اقول هذا لم نعرف وجهه من الشيخ كيف يذكره هاي الصوره، فان التنزل بعد العقد لا يؤثر شيئا كما تقدم منه اجماعا. قال التنزل بعد العقد، التنزل بعد العقد لا يؤثر شيء. فإذا على هذا الأساس قول على أنه إذا اختلفوا بعد العقد، هذا لا نعرف له بذكره. والفلتفت جيدا، وأكو كلام إذا أريد أطول تلقات الشرح على أي حال. أو في القيمة بعده، يعني اختلفوا في القيمة ماذا بعد العقد الفرضية يا أخي؟ صورها ترى هذا كله ضمن سطرين واي شرح يحتاجه. فدير بالك الصورة اللي صورت لك اياها على هيجي ان الثمن كان 10 والقيمة حال العقد شقد كانت ايضا 10، اذا غبن ما موجود. لكن اختلفوا نزلت القيمة بعدين صارت خمسة أم لم تصل خمسة؟ فالأصل ماذا؟ عدم التغير. لكن قلت على أنه ماذا؟ والأصل اللزوم، قلت هذا غير صحيح لأجل على أنه بل. ومنه يظهر حكم ما لو اتفق على الصورة الثالثة يا أخي، الصورة الثالثة. الصورة الثالثة لو فرض على أنه اتفق ماذا على التغير، يعني اتفق على التغير يعني شنو شنو؟ يعني اثنيناتهم يعلمون على أنه ماذا؟ القيمة حتما أول كانت عشرة ثم صارت ماذا؟ خمسة. لكن اختلفوا أن العقد متى جرى؟ هل جرى العقد واتفقوا على أن العقد جرى ماذا؟ في أول الشهر، في نهاية الشهر، في نهاية الشهر العقد جرى، هذا يا شهر شهر شعبان، في نهاية يوم 30 من شهر شعبان جرى العقد، لكن لا يعلم أن نزول القيمة من عشرة إلى خمسة هل صار قبل نهاية شهر شعبان، يعني قبل العقد، فإذا غد موجود أو ما موجود؟ إذا فرضت أن الغد حصل قبل نهاية شعبان، إذا الغد موجود أو ما؟ فمن كان عشر المفروض نفرضي من أول ثمن عشر والعقد جرى في نهاية شعبان وتغير حتما حصل، لكن لا يعلم نزول القيمة من عشرة إلى خمسة هل حصل قبل نهاية شعبان، فإذا إذا قبل نهاية شعبان إذا غير موجود أو ما موجود؟ موجود، يعني القيمة من عشرة إلى خمسة والعقد جرى على عشرة، أو بعد ذلك فالغد ليس بموجود. في مثل هذه الحالة يقول اتضح أنه نحن نستفقد عدم التغير، نقول من الأول لم يكن تغير الشك، هل حصل التغير في 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 يوم مثلا ماذا عشر شعبان أو ما حصل؟ إن شاء الله ما حصل. في يوم 11 شعبان حصل التغير النزول إلى الخمسة أو ما حصل؟ إن شاء الله ما حصل. يوم 16 إن شاء الله ما حصل. يوم 17 إن شاء الله. يوم 20 يوم 25 إن شاء الله ما حصل. يوم 28 إن شاء الله ما حصل. يوم 29 إن شاء الله ما حصل. يوم 30 إن شاء الله ما حصل. نستصحب عدم التغير، عدم 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 عدم، وحينئذ يثبت على انه ماذا؟ العقد جرى اعلاما والتغير بعد لم يحصل، يعني القيمه بعده ماذا؟ عشره. اذا على هذا الاساس لا غبنا. لذلك قال ومنه يظهر حكم، يعني من اصاله عدم التغير واصاله اللزوم، تصور المطلب يا اخي كل الزين، يظهر حكم ما لو اتفق على التغير حتما حصل، لكن اختلفوا في تاريخ التغير انه حصل قبل نهاية شعبان او بعد نهاية شعبان، واختلفا في المناسب يكون يقول في تاريخه في تاريخ التغير كما صورت لك اياها بقرينة الصورة الآتية اللي راح تجي. ولو علم التغير يقول اما لو كان بالعكس، التغير علمنا 100% حصل في نهاية شعبان، لكن العقد ما ندري متى حصل، هل العقد حصل قبل نهاية شعبان او حصل بعد نهاية شعبان؟ هذا بالعكس تماما، هذا بالعكس تماما. في تلك الصورة نتأثر على انه تاريخ العقد معلوم نهاية شعبان، لكن التغير لا يعلم قبل حصل او بعده. الان بالعكس تماما، التغير نعلم في نهاية شعبان، لكن العقد من يدري جرى قبل نهاية شعبان او بعد نهاية شعبان؟ لرب قائل يقول شيخنا سنستصحب عدم العقد انه ان شاء الله ما حصل يوم 20 شعبان، يوم 22، يوم 23، يوم 24، يوم 28، يوم 29، يوم 30 ان شاء الله ما جرى، يعني شو جرى؟ بعد نهاية شعبان. لكن هذا لازمه العقلي، هذا اصل مثبت، لازمه العقلي انه شنو؟ انه ان العقد جرى حينما صارت القيمة كم؟ خمسة هذا أصل مطبش من أذن عدم جريان العقد في وسط شعباني في بلي أيام شعباني لازم هذا العقل لم تدل على الرواية إذا لم يجد في أيام شعبان إذا جرى على الخمسة يعني هو مضمون هذا لازم عقلي إذا على هذا الأساس لا يثبت الغد فنرجع بعد إلى أصالة اللسون فإصالة اللسون هي المحكمة في جميع الصور كما اتضح لذلك يقول ولو علم تاريخ التغير فالأصل وإن وهو أن نهاية شعبان لكن العقد كان قبل النهاية أم بعدنا فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد لأنه ما حصل فيه شعبان تأخر العقد الذي وقع على عشر عقد وقع على عشر الأصل وإن اقتضى أن هذا العقد الذي وقع على عشرة على ثمن قدره عشرة متأخر عن نهاية شعبان متأخر عن التغير يعني غير الموجود وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة زائد عن القيمة والعشرة وإن اقتضى تأخر هذا العقد الذي وقع على العشرة متأخر عن نهاية شعبان إلا أنه لا يثبت به وقوع الغد على الزائد على القيمة الزائدة عن الواقعية حتى يثبت الغد حتى يثبت الغد الملحق صحيح حتى يثبت الغد إلا بالأصل المطلق لا يثبت إلا بالملاذرة العقلية فإذا نرجع إلى أصالة اللزوم في جميع هذه الصور الأربع والحمد لله رب العالمين.